بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النحو الرابع من أنحاء جريان الأصل عند الشك في شرطية شيئين كالشك في شرطية استقبال أو الذبح بالحديد هو جريان أصالة عدم التذكية، أي استصحاب عدم التذكية، وتحقيق جريان هذا الأصل يعتمد على ذكر أمور. الأمر الأول، هل أن التذكية أمر يمكن استصحاب عدمه في نفسه أم لا؟ وهذا يبتني على ما سبق بحثه في حقيقة التذكية. فإن قلنا بأن التذكية أمر بسيط مسبب شرعا عن الذبح، فإذا شك في شرطية شيء فقد شك في تحقق هذا الأمر البسيط، والجاري حينئذ استصحاب عدمه. وقد فصل السيد الشهيد قدس سره في بحث البراءة بين كون المسبب متعلقا للأمر أو موضوعا لآثار شرعية. فإن كان المسبب متعلقا للأمر فتارة يكون المسبب عنوانا واضحا لا إبهام فيه، كما لو أمر المكلف بقتل الكافر الحربي فإن القتل المسبب عن أي عمل خارجي ليس عنوانا مبهما وإنما هو عنوان واضح. ولأجل ذلك لو شك المكلف في اعتبار شيء في هذا الأمر المأمور به أو في هذا المسبب المأمور به فإن شكه يرجع للشك في تحقق ما هو المأمور به ومقتضى أصالة الاشتغال عدم الاعتماد على فاقد القيد، بل لا بد من الاحتياط والإتيان بسائر القيود وسائر الشرائط. وتارة يكون المسبب المأمور به مبهما في حد ذاته وليس واضحا، كما لو فرضنا أن المولى أمر بالطهارة وكانت الطهارة أمرا مسببا عن الوضوء وحصل الشك في السبب، وأن السبب المحقق للطهارة هل الوضوء بشرط الترتيب بين الرجلين أم لا، ففي مثل هذا المورد لو شك في تحقق الطهارة نتيجة الشك في دائرة الوضوء لا تجري أصالة الاشتغال بل تجري أصالة البراءة. والسر في ذلك أن أمر الشارع بعنوان مبهم كعنوان الطهارة مسبب عن الوضوء راجع عرفا لأمره بالوضوء، بمعنى أن ما أدخله الشارع في عهدة المكلف ليس هو المسبب ألا وهو الطهارة، بل ما أدخله الشارع في عهدة المكلف هو سببه ألا وهو الوضوء. باعتبار أن المسبب أمر مبهم لا يعرف بيانه إلا من خلال بيان السبب، فالأمر به أمر بالسبب، وبالتالي فيرجع المأمور به إلى السبب، وحيث إن السبب دائر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن اعتبار الأكثر. فمتى ما كان المسبب مأمورا به، فإن كان المسبب واضحا كعنوان القتل وليس مبهما، فما دخل في عهدة المكلف هو المسبب، فلو شك في دائرة سببه كان الجاري هو قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم المسبب. بينما لو كان المسبب المأمور به مبهما في نفسه فإن الأمر به أمر بالسبب، فإذا دار أمر السبب بين الأقل والأكثر جرت البراءة عن الأكثر. هذا إذا كان المسبب متعلقا للأمر، وأما إذا كان المسبب موضوعا لآثار شرعية وإن لم يكن متعلقا للأمر كما هو محل بحثنا، فإننا إذا فرضنا أن التذكية أمر مسبب عن الذبح، إلا أن التذكية ليست متعلقا لأمر وإنما هي موضوع لآثار تكليفية أو وضعية، فحيث إن المسبب هنا ألا وهو التذكية ليس متعلقا لأمر، لأجل ذلك إذا شك في التذكية على نحو الشبهة الحكمية بأن شك في اعتبار الاستقبال أو اعتبار الذبح بالحديد أم لا، فالجاري استصحاب عدم التذكية وليس الجاري هو البراءة، فالسيد الشهيد يلتزم بجريان البراءة عند الشك في المسبب على نحو الشبهة الحكمية في فرض، وهو ما إذا كان المسبب متعلقا لأمر وكان المسبب مبهما بحيث لا يعرف بيانه إلا من خلال بيان سببه، فإن مرجع الأمر به إلى الأمر بسببه. ولذلك كان تفصيله محلا للإشكال، فإنه لا يعرف وجه للفرق بين كون المسبب متعلقا لأمر المسبب المبهم، كون المسبب المبهم متعلقا لأمر أو موضوعا لآثار شرعية، فإنه إن جرينا على أصالة الاحتراز وأصالة الموضوعية، فإن مقتضى أصالة الموضوعية أن المسبب الموضوع للآثار الشرعية هو بنفسه الموضوع وليس سببه، ومتى ما حصل شك فيه على نحو الشبهة الحكمية جرى استصحاب عدمه، فكذلك إذا كان المسبب المبهم متعلقا لأمر، فإن مقتضى أصالة الاحتراز كون ما دخل في عهدة المكلف هو نفس المسبب، وعدم معرفته إلا بمعرفة سببه لا يوجب أن يكون ما دخل في العهدة هو السبب دون المسبب، وإلا لجرى ذلك فيما إذا كان المسبب موضوعا لآثار شرعية. فمجرد إبهام المسبب لا يعني أن ما أمر به المولى هو السبب، وإلا لجرى الأمر فيما إذا كان المسبب موضوعا لآثار شرعية، بأن نقول بما أن بيانه لا يعرف إلا ببيان سببه فما هو الموضوع للآثار الشرعية هو السبب وليس المسبب، فليست هناك نكتة واضح للفرق بين الموردين. لذلك فالصحيح ما جرى عليه الأعلام من أنه متى ما كان مورد اعتبار الشارع هو المسبب، سواء كان متعلقا لأمر مبهما أو واضحا أو كان موضوعا لآثار شرعية، فإن مقتضى أصالة الاحتراز أن الموضوعية للمسبب نفسه، فالشك فيه على نحو الشبهة الحكمية شك في تحققه، ومقتضى الاستصحاب عدم تحققه. فمقتضى الاستصحاب في المقام عدم تحقق التذكية، بناء على أن التذكية أمر بسيط مسبب عن الذبح الخارجي. وأما إذا قلنا بأن التذكية عنوان واضح وهو بمعنى الطيب والنقاء، طبقه الشارع على الذبح الشرعي، أو قلنا بأن التذكية أمر مركب وهي عبارة عن نفس الذبح الشرعي، فالمفروض أنه إذا وقع الشك في الذبح الشرعي على نحو الشبهة الحكمية ودار الأمر بين الأقل والأكثر، فليس المورد مجرا لاستصحاب عدم التذكية. والسر في ذلك أنه لا يوجد شك في الذبح الخارجي، سواء كانت التذكية هي الذبح أو كانت التذكية عنوانا طبق على الذبح، فإن الذبح الخارجي ليس محل شك كي يكون مجرا للاستصحاب، فإن ما اعتبره الشارع من فري الأوداج مثلا والتسمية قد حصل خارجا، وما لم يحرز اعتبار الشارع له وهو الاستقبال أو الذبح بالحديد لم يحصل خارجا، فلا يوجد شك فيما حصل خارجا كي يكون مجرا للاستصحاب، وبالتالي لا يجري استصحاب عدم التذكية بناء على أن التذكية هي الذبح أو أنها عنوان طبق على الذبح. والمرجع حينئذ إما إلى البراءة وقد سبق الإشكال فيها، أو إلى أصالة الحل التي سيأتي البحث فيها، فتجري أصالة الحل في هذا اللحم المذبوح بغير استقبال أو بغير الذبح بالحديد لعدم جريان استصحاب عدم التذكية فيه. هو لهذا نقول فلا معنى لاستصحاب عدم التذكية، لأن استصحاب عدم التذكية إنما جرى وشك في تحقق التذكية، ونحن لا نشك في تحقق التذكية، وإنما نشك في اعتبار الشارع شيئا في التذكية أو عدمه. بما أن الشك ليس في التحقق وإنما الشك في الاعتبار، فلا وجه لجريان استصحاب عدم التذكية، لأن مجرى استصحاب عدم التذكية الشك في التحقق، وليس عندنا شك في التحقق. هذا الذي نقول. استصحاب أي شيء. هذا مرجع الاستصحاب عدم الاعتبار. استصحاب عدم التطبيع يعني استصحاب عدم اعتبار الشارع للاستقبال، لأنه إذا هذا الذبح فاقد للاستقبال ونحن نقول نستصحب عدم تطبيق الشارع عنوان التذكية على هذا، يعني استصحاب عدم اعتبار الشارع للاستقبال، فيرجع إلى الأصل الذي بحثناه وهو استصحاب عدم الشرطية، وأنه لا يفيد تحقق التذكية بفاقد القيد كما سبق بيانه. نعم، ذهب في مثل هذا المورد مثل سيد المنتقى قدس سره إلى أنه إذا كانت نسبة موضوع الآثار للسبب الخارجي نسبة العنوان للمعنوان فالشك شك في تحقق العنوان، وبما أن الشك في تحقق العنوان فهو مجرا للاستصحاب أي استصحاب عدم التحقق، أو مجرا لقاعدة الاشتغال لو كان العنوان متعلقا للأمر، ولكن الصحيح عدم ذلك بلحاظ أن العنوان المأخوذ في متعلق الأمر مجرد مشير للمعنوان، فإن نسبة العنوان للمعنون تقتضي أخذ العنوان على نحو المشيرية والطريقية، وإلا فما دخل في عهدة المكلف هو المعنون المشار إليه، وما هو موضوع الآثار هو المعنون المشار إليه، وحيث إن المعنون المشار إليه مردد بين الأقل والأكثر، حينئذ إما أن تجري أصالة عدم الاشتراط أو البراءة، وإذا لم تجري كما أشكلنا عليها سابقا فتصل النوبة لجريان أصالة الحيل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، على فرض أن التذكية أمر بسيط مسبب وأنه مجرى للاستصحاب، فإنه لا بد من تنقيح موضوع الحرمة. هل أن موضوع الحرمة أخذ فيه زهاق الروح أم لم يؤخذ فيه؟ فقد ذكر السيد الشهيد قدس سره في أصوله أن ظاهر الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أن موضوع الحرمة ما كان زاهق الروح ولم يذكى، فزهاق الروح أخذ عنصرا في موضوع الحرمة، إذ المقسم الجامع بين المستثنى والمستثنى من هو زاهق الروح، فالآية دالة على أخذ عنصر زهاق الروح في موضوع الحرمة. ولكن ما استظهره غير واضح، والسر في ذلك أنه لو كانت الآية في مقام بيان ما هو المحرم لقلنا بأن مقتضى سياقها حصر المحرمات في ما ذكر في الآية، ومقتضى حصر المحرمات فيما ذكر أن موضوع الحرمة هو العنوان الجامع بين هذه المحرمات المذكورة في الآية، وليس العنوان الجامع بينها إلا زهاق الروح، فزهاق الروح مأخوذ في موضوع الحرمة. أما لو لم نحرز كون الآية في مقام بيان المحرمات، وإنما هي في مقام بيان محرمات وليست في مقام بيان المحرمات، فمجرد ذكر الآية لتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ما لم تذكى، غايته أن ما زهق روحه ولم يذك محرم. أما أن موضوع الحرمة واقعا هو هذا، أو أن ما ذكر في الآية مصداق من مصاديق ما هو المحرم واقعا، فلا دلالة في الآية على ذلك. فمن المحتمل أن يكون موضوع الحرمة واقعا هو الحيوان وعدم التذكية، ولذلك بناء على هذا يحرم أكل الحيوان وإن كان حيا ما دام العنصر الآخر ألا وهو عدم التذكية قائما ومتحققا. من المحتمل أن يكون موضوع الحرمة هذا، فيشمل حتى الحيوان الحي ويشمل أيضا ما ذكر في الآية الشريفة. نعم، لا دليل على حرمة أكل الحيوان الحي، فمقتضى أصالة الحل حلية أكله ظاهرا، ولكن هذا غير أن موضوع الحرمة واقعا هو ما زهق روحه ولم يذكى، فإن هذه الحلية حلية ظاهرية مستفادة من أصالة الحل والإباحة. وعلى كل حال، فإن قلنا بأن موضوع الحرمة لم يؤخذ فيه زهاق الروح، بل موضوع الحرمة عبارة عن الحيوان وعدم التذكية، فإذا شك بعد ذبح هذا الحيوان في أن التذكية حصلت أم لم تحصل، يجري استصحاب عدمها، سواء أخذ العدم على نحو العدم المحمولي أو أخذ العدم على نحو العدم النعتي، فإن هذا الحيوان قبل ذبحه كان متصفا بعدم التذكية، فيصح استصحاب عدم التذكية سواء لوحظ هذا العدم نعتا للحيوان أو لوحظ عنصرا آخر منضما للحيوان، فعلى كلا المسلكين يجري استصحاب عدم التذكية لو قلنا بأن موضوع الحرمة هو الحيوان وعدم التذكية. أما لو قلنا بأن موضوع الحرمة قد أخذ فيه عنصر زهاق الروح، أي زهاق الروح وعدم التذكية، فهذا ما يأتي بيانه في الأمر الثالث. الأمر الثالث: على فرض أخذ زهاق الروح في موضوع الحرمة، فهل أن موضوع الحرمة مقيد أو عنوان انتزاعي أو أنه مركب؟ لو قلنا بأن موضوع الحرمة مقيد، بمعنى أن موضوع الحرمة زهاق الروح المستند لذبح غير شرعي، هذا هو موضوع الحرمة، زهاق الروح المستند لطريق غير شرعي، فهل يمكن إثبات هذا المقيد بالاستصحاب؟ بأن نقول إذا شك في أن هذا الذبح الذي وقع شرعي أم لا، فمقتضى استصحاب عدم إمضاء الشارع لهذا الذبح قبل الشريعة أن المقيد وهو زهاق الروح المستند لطريق غير شرعي قد تحقق. هذا لا يتم إلا بناء على الأصل المثبت، فإن استصحاب عدم القيد لا يثبت عدم التقيد، إذن فبالنتيجة لا يمكن إثبات المقيد باستصحاب عدم الشرعية، بل بالعكس إذا شك في تحقق هذا المقيد وهو زهاق الروح المستند لسبب غير شرعي جرى استصحاب عدمه، وكان مقتضى الاستصحاب هو الحلية وليس مقتضى الاستصحاب هو الحرمة، هذا إذا كان الموضوع مقيدا. وكذلك لو كان الموضوع عنوانا انتزاعيا، بأن يقال موضوع الحرمة عنوان منتزع من زهاق الروح وعدم التذكية، فإن استصحاب عدم التذكية لا يثبت تحقق ذلك العنوان الانتزاعي، لأن جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع لا يثبت العنوان الانتزاعي إلا على نحو الأصل المثبت، بل الجاري هو استصحاب عدم تحقق هذا العنوان الانتزاعي الذي ينتج بالنتيجة الحلية وليس الحرمة. فإنما يتم الاستصحاب لو قلنا بأن موضوع الحرمة مركب من جزئين، زهاق الروح وعدم التذكية، حيث يقال بأن أحد الجزئين محرز بالوجدان وهو زهاق الروح، والجزء الآخر محرز بالاستصحاب، فيتنقح حينئذ موضوع الحرمة. وقد ذهب سيدنا قدس سره في فقهه إلى أن المستفاد من الآية التي قرأناها حرمت عليكم كذا وكذا إلا ما ذكيتم، أن موضوع الحرمة مركب من زهاق الروح وعدم التذكية، فلو كانت التذكية أمرا بسيطا يجري استصحاب عدمه لتنقح موضوع الحرمة. وقال بأن هذا نظير ما إذا قال المولى أكرم العلماء إلا العوام، فإن العرف لا يستفيد من هذا الخطاب إلا التركيب، بمعنى أن موضوع الأمر بالإكرام ما كان مركبا من جزئين، العالم وعدم العامية، ولا يستفيد غير ذلك، فهذا نظيره. ولكن أشكل على من قبل بعض الأجلاء على استظهاره قدس سره بإشكالين. الإشكال الأول: إنما يستفاد من الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، أنما تعرض لعامل ما تعرض لعامل يقتضي موته ولم يذك هو المحرم. ولم تذكر الآية عنوان زهاق الروح، وإنما تعرضت لعنوان ما تعرض لعامل يقتضي موته ولم يذكى. وحيث إنما تعرضت له الآية قطعا ليس هو موضوع الحرمة، لأننا علمنا من الخارج أن ما مات حتف أنفه محرم أيضا، وما ذبح ذبحا غير شرعي محرم أيضا. فلأجل ذلك لا يمكن أن يستفاد من الآية أن موضوع الحرمة مركب من زهاق الروح وعدم التذكية، فإنه إنما يستفاد ذلك لو لم يعلم من الخارج حرمة مصاديق أخرى غير ما ذكر في الآية الشريفة. ولكن هذا الإشكال غير واردين، والسر في ذلك. أما بالنسبة للميتة فقد ذكرتها الآية بنفسها: حرمت عليكم الميتة، فما مات حتف أنفه مما دلت نفس الآية على حرمته. وأما ما ذبح ذبحا غير شرعي فإن حكمه مستفاد من تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، إذ لا يحتمل خصوصية لهذه العناوين مقابل ما ذبح ذبحا غير شرعيين ذبحا غير شرعيين. فمتى ما عرض على العرف هذا الخطاب فهم العرف أن موضوع الحرمة هو العنوان الجامع لسائر الأقسام في الآية المباركة، والعنوان الجامع لسائر الأقسام في الآية المباركة هو ما زهق روحه ولم يذكى، وهو التركيب. فإن دعوى استفادة التقييد أي ما زهق روحه مقيدا بعدم التذكية مما يحتاج إلى مؤونة وقرينة وهي مفقودة. فالمستفاد من الآية كما ذكر سيدنا قدس سره هو التركيب، فلو كان موضوع الحرمة مركبا من زهاق الروح وعدم التذكية، وكانت التذكية أمرا بسيطا يجري استصحاب عدمه، لكان مقتضى الاستصحاب تنقح موضوع الحرمة. نعم. بلي أنا الآن تنزلان دخلت في الأمر الثالث، تنزلان أنا الآن دخلت في الأمر الثالث تنزلان. قلت لو تم ذلك فهل يستفاد من الآية التركيب أو التقييد؟ هذا الآن تنزلا عن ذلك. نعم. الإشكال الثاني الذي ذكره بعض الأجلاء أنه لو تمت دلالة الآية الكريمة على حرمة غير المذكى إلا أنه لا يجدي، لأن ظاهر جملة من النصوص حرمة الميتة، والميتة عنوان وجودي، فيتردد موضوع حرمة الأكل بين أن يكون عنوانا عدميا والتطبيق وكونه أحد مصاديق، فيستفاد في المقام أن موضوع حرمة الأكل هو عدم المذكى لا خصوص الميتة. وأشكل عليه بأنه لا إشكال في أن الميتة تحولت بعد كثرة استعمال المتشرعة لها إلى ما هو أوسع من عنوان ما مات حتف أنفه، فأصبحت الميتة إما مرادفة لعنوان عدم المذكى أو أنها لا أقل مساوية له في مرحلة الصدق وليست عنوانا أخص منه. الوجه الثالث الذي أجيب به بأنه لم يثبت كون الميتة التي جعلت موضوعا لحرمة الأكل في بعض النصوص أمرا وجوديا كي يستفاد من تعلق الحكم بها في لسان الدليل خلاف ما هو ظاهر الآية الكريمة من كون المحرم ما لم يذكى، بل يحتمل أن تكون الميتة اسما لما زهقت روحه ولم يذكى كما ذهب إليه بعضهم كصاحب المستمسك، فتكون مرادفة لعنوان عدم المذكى، وهذا ليس تاما، فإن ظاهر عنوان الميتة عرفا أنه عنوان وجودي، سواء فسرناه بما مات حتف أنفه أو فسرناه بما زهقت روحه استنادا لسبب غير التذكية أو استنادا لسبب غير شرعي، فإن عنوان الميت ظاهر في أنه عنوان وجودي يختلف عن عنوان عدم المذكى، فالصحيح في الجواب عن الإشكال ما ذكرناه أولا، وهو أن مقتضى الجمع بين الميتة وبين هذه العناوين المحرمة في الآية المباركة أن ما هو محرم هو العنوان الجامع بينها، والعنوان الجامع بينها هو ما زهقت روحه ولم يذكى، وبالتالي فموضوع الحرمة لو سلم بأن الآية دالة على تحديده مركب من زهاق الروح وعدم التذكية، هذا هو الأمر الثالث. نعم، أن الماء مات حتف أنفه، لا مو صحيح، الآية صح بس موضوع الحرمة واقعا ما نقدر نحدد بذلك. لا، ما قبلت أن الميتة في لسان الشارع هي عبارة عن ما مات حتف أنفه في الآية، نعم ما مات حتف أنفه، بس في غيره لا، ماكو دليل. لا، احنا الآن نريد نحدد شنو موضوع الحرمة واقعا، ولا ينحصر الدليل على موضوع الحرمة واقعا في الآية، فكون المراد بالميتة في الآية ما مات حتف أنفه ما يجدي في حل الإشكال، بعد أن تحولت الميتة في لسان الشارع بحسب الاستعمالات المختلفة إلى ما هو أوسع من هذا العنوان، هذا الذي نقول، ويأتي الكلام في بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين.
سلمكم الله، هي ميتة بعد ايش نزلها مولانا الجليل؟ نعم.